الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فنسأل الله أن يهدينا إليه الصراط المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اجتمعنا لنعرف الله، فنسأل الله أن يعرفنا به وليجعل من يخشونه ومن يعملون بما يحب ويرضيه عنا. كلمنا المرة الماضية والتي قبلها يا أخواني عن اسم الجلالة الله، هذا اسم الجامع، وعرفنا ما معنى الله وما معنى إله لغة. أما المعرفة الحقيقية فسبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الله الذي ليس كمثله شيء، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كف ولا مثيل ولا شبيه في عظمته وجلاله وكبريائه. فسبحانك سبحانك لا إله إلا أنت، نسألك الوفاة عليها والحياة عليها وأن ترضي عنا بها. وكان آخر الثمار التي ذكرناها ثمرة عظيمة جدا، وهو ما قلنا أنه يسمى مشهد الألوهية، إنك فعلا تستشعر وتعتقد وتعيش حياة من علم أن له إله يعبده يحبه ويتوجه إليه يبحث عما يرضيه ويسأل عنه ليلزمه، يبحث عما يرضيه ويسأل عنه ليلزمه، فيكون محبوبك الأول الحقيقي هو الله، ويكون حرصك كله هو رضا الله. فإذا استطعت أن تبلغ هذه الغاية فقد بلغت مبلغا لم يبلغه أحد إلا الأنبياء والمرسلون، أن تعرف الله حقا وتتوجه إليه بما يرضيه سبحانه وتعالى. وهذا هو مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله، تحقق معنى التأله لله، التعبد لله. كلمة عبودية بنقولها ونحن مش فاهمين معناها، فازاي نوصل لهذه المعاني الحقيقية مش الوهمية المزعومة، لا تستشعر حقا أن لك ربا وأنك عبد له وأن حاجاتك كلها بتقضى من وليك. فوليك الله ومولاك الله سبحانه وتعالى. إذا استشعر العبد هذا المعنى فلا يبكي على شيء من الدنيا، ولا يحزن على شيء فاته، سيطمئن قلبه وترضى نفسه وينشرح صدره ويجد نفسه منطلقا في الأعمال برضا، وهو يعلم أن الذي يسدده ويوفقه فيكون عبدا ربانيا، أن مسدده وموفقه هو الله عز وجل. معاني عظيمة إحنا محرومين منها، أو أكثر الناس محروم منها. نريد أن نصل إلى ذلك. لا أدعي أني وقفت وأخذ بأيديكم، بل هو التعاون على البر والتقوى من باب التناصح، من باب ان احنا ناخذ بايدي بعض ننجو من هذه الهلكه التي وقعت فيها الامه وتعيشها الامه. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا اخوان صدق ورفاق حق وبغاة رضاه سبحانه وتعالى وبغاة الملأ الأعلى ورضا الملأ الأعلى وشهادة الملأ الأعلى. اللهم آمين آمين. آخر شيء تكلمنا عنه منزلة هذه الشهادة. وعلى عجالة أذكر في دقيقتين أو ثلاثة بعض ما ذكرناه، اللي هيلاقي الأمور بتمشي بسرعة يعرف ده شيء سابق وإحنا بنراجع بسرعة. منزلة شهادة أن لا إله إلا الله دي أعلى المنازل، أعلى المنازل، فلا يدخل الجنة أفضل إلا من حقق هذه الكلمة. وما أرسل الرسل ولا كانت هذه الكلمة إلا أو ما كانت رسالات الرسل إلا لتحقيق هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كلمة التوحيد هي مفتاح دار السعادة، مفتاح الجنة. كلمة التوحيد هي رسالة الأنبياء جميعا، لا إله إلا الله، كلمة اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، هي العروة الوثقى، هي الحسنى، هي كلمة الحق، هي كلمة التقوى التي ألزمها الله سبحانه وتعالى قلوب أهل الإيمان، هي القول الثابت الذي يثبت الله به الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هي الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا وهذا سنفصل فيه اليوم إن شاء الله تعالى، هي الحسنة في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، هي المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. كلمة التوحيد هي الكلمة الباقية التي تركها إبراهيم في قومه في عقبه لعلهم يرجعون، هي كلمة السواء التي نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى ليجتمعوا عليها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي النعمة الظاهرة والباطنة، هي سبب النجاة. كلمة التوحيد تحرم صاحبها على النار، كلمة التوحيد هي التي تحرم صاحبها على النار، بدونها لا يدخل أحد الجنة، من حرم من هذه الكلمة لا يدخل الجنة. كلمة التوحيد هي النجاة من هذه النار ومن هذا العذاب. وإذا وافى العبد ربه بهذه الكلمة حرمه على النار وجعل مآله الجنة، فلا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وذكرنا فضائل أخرى، ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن كلمة التوحيد هي أفضل الدعاء، كيف أن كلمة التوحيد هي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، كيف أن كلمة التوحيد هي الكلمة التي في الميزان لما سأل موسى ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه كلمة ويذكره بكلمة أعلى كلمة لم يذكره أو لم يبلغ أحد هذا المبلغ، فقال له لا إله إلا الله. كلمة التوحيد تفتح لها أبواب السماء، كلمة التوحيد هي أعلى شعب الإيمان، كلمة التوحيد عند الموت تنفس الكربة، تنفس الكربة، يذهب بعض جرعانك كروبات الموت بهذه الكلمة. مجرد حصول هذه الكلمة بشروطها يتحقق به كل هذه الفضائل وكل هذه المنازل. وكان آخر واجب قلنا هنلتزم به هو إن احنا نقول هذه الكلمة كل يوم كم مرة؟ 100 مرة. عرفنا المنزلة العالية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ترفعت 100 درجة، هي قول لا إله إلا الله وحده، نردد نشوف مين حافظ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي وهو على كل شيء قدير. ترفعك 100 درجة وتحط عنك 100 خطيئة وكأنك اعتقت 10 نقاط، الرقم دي بتساوي 1080 ألف، يعني دخلت ملايين. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عندك حقيقة فلن يتحقق الإيمان عندك بعد. لما النبي بيقول يا إخواني ليس كما يقول الفلاسفة، ده بس بيشجع الناس كده، أبدا، قوله الحق، قوله الحق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وموعدنا اليوم مع شروط لا إله إلا الله. ما هي الشروط؟ شروط هذه الكلمة التي لا ينتفع قائلها إلا بها أو إلا باستكمالها. إحنا قلنا فضائل كثيرة، دخلت الجنة وتنجيك من النار وتكون معك عند الموت، لكن الكلمة دي أدام هي أعلى عبادة، أدام هي أعلى عبادة، فكثير العبادات يا إخوان لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها مكملات ومستحبات، زي الصلاة زي الصوم وزي الزكاة وزي الحج، بل هذه هي الجامعة لكل هذه الأعمال. فاليوم اجتمعنا عشان نعرف إيه الشروط اللي يتحقق لي ولكم بهذه الشروط، إذا حققناها في هذه الكلمة تحققت المنازل اللي قضينا فيها درس المرة الماضية. إذا تحقق كل هذه المصالح لازم تحقق شروط لا إله إلا الله. اعلم أن لا إله إلا الله لا ينتفع قائلها إلا إذا توفر فيه أو إذا توفر في قوله بهذه الكلمة سبع شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول، الشرط الرابع الانقياد، الشرط الخامس الصدق، الشرط السادس الإخلاص، الشرط السابع المحبة. مش تكتبوها، لا، انقشوها في صدوركم. ده درس واجب على كل فرد في الأمة. ده مش درس ثقافي نتثقف ثقافة وحضرنا درس كده نسمع حاجة كويسة بدل ما نقضي الوقت في حتة، لا، ده دي شروط لا إله إلا الله اللي هي شرط دخول الجنة. مش هتدخل الجنة غير لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا تقبل منك إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط. ينفع واحد يصلي بدون ركوع، بدون سجود، بدون قيام، بدون قراءة فاتحة، بدون تكبيرة إحرام؟ ما ينفعش. لو صلى ما صلى وفقد شيء من هذه الأركان الصلاة مردودة غير مقبولة، مش ناقص، لا، مردودة، لأنها لم تستكمل الإيه؟ الشروط. دي شرط بتقدم في وظيفة، بتقدم في أي شيء، بتقدم في بحث، لازم فيه شروط. استوفيت الشروط ينظر في هذه الإيه؟ ينظر في هذه البحوث وهذه الأعمال والورق اللي قدمت. ما استوفيتش الشروط يرمي ورق. هذا هو معنى شرط. فلا تصح هذه الكلمة ولا تقبل منك إلا إذا توفرت فيك هذه الشروط. أريد أن أنبه على شيء، الشروط دي شروط في إيه؟ في لا إله إلا الله، عشان ذهنك لما يروح بعيد وتفهم غلط ولا مشكلة عندك إيه؟ من أول أقول أهو، دي شروط في الكلمة، شروط في كلمة لا إله إلا الله وعبادة التوحيد دي اللي هي قول لا إله إلا الله. إيه شروطها؟ هو ده اللي بتتكلم عليه. ما تكلمش عن الأعمال المكملة ليها، لا، أنا بتكلم عنها هي نفسها، هي نفس الكلمة دي. لا إله إلا الله نمسك بقى شرط شرط، اجتمعت السبع عين معاكم أمامكم، علم ويقين، قبول وانقياد، صدق وإخلاص ومحبة. نبدأ واحدة واحدة نفهم إيه معنى كل كلمة، الموضوع مهم. أولا العلم، أن تعلم المراد منها نفيا وإثباتا علما منافيا للجهل بها. يعني تخيلوا في واحد من بره كده ما بيعرفش عربي ونقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، دخل في الإسلام كده، لازم يكون إيه؟ يعلم معناه. لكن الواحد قال الكلمة هو لا يعلم ما معنى هذه الكلمة أصلا، ما يعلم معنى هذه الكلمة، يبقى يقول إيه؟ يبقى إحنا بنضحك عليه. تخيل لو واحد قال لك قول كلمة، أو أنت علاقة زي الشباب بيلبسوا فانيلا كده يكون مكتوب عليها شيء، تخيل المكتوب دوت، تخيل المكتوب ده بيقول أن لا إله، إن مفيش إله، وأنت ما تعلم كده نسميك خرجت من الملة، ولا تكون تعلم ما تقول وما تعلق. ولهذا نحذر من أن تعلق شيء لا تفهم معناه، لأن هذا الخبث موجود عندهم، قوم خبيثون، فبيرضى أنك تعلق شعار الكفر أحيانا، وأحيانا يرضى بأن تعلق غير ذلك من شعارات جنسية أو شعارات تدعو إلى مؤسسة معينة وأنت ما تدري إيش علقت ولا إلى أي شيء تدعو. العلم الذي يقول لا إله إلا الله لازم يعلم ما يقول. أنا فاهم بقول إيه؟ أقصد لا إله إلا الله، مفيش معبود بحق إلا الله. فهم معناها؟ إذا حققت الشرط الأول، وأظن أن كلنا فاهمين هذا المعنى لأن كلنا عرب. فالعلم بها نفيا وإثباتا، بتنفي كل الآلهة وتثبت ألوهية إله واحد وهو الله. دي محتاجة تفصيل، هذه بيانها في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى لازم في علم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون، فاهمين شهدوا إيه؟ مش بيقولوا كلام مش فاهمين، خلاص؟ وقال سبحانه وتعالى، وطبعا كلمة شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم بقلبه معنى ما نطق به لسانه. وفي الحديث الذي ذكرناه المرة الماضية، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو إيه؟ يعلم. وتركوا جمعوا الكلمات اللي وردت في الأحاديث، فاهمين؟ كان من ضمن الكلمات يعلم. يبقى أول شرط في لا إله إلا الله أن تكون عالما بإيه؟ بمعناه، وده شرط إن شاء الله متحقق في الجميع. الشرط الثاني اليقين، يقين منافي للشك، عكس كلمة يقين إيه؟ شك. وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة. احنا كلنا عرفنا ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب انت عندك يقين، يقين ان فعلا لا إله إلا الله، ولا الموضوع ده في احتمال؟ موضوع ده في احتمال، يبقى انت مش هتشهد لا إله إلا الله. لازم يكون عندك يقين منافي للشك، مفيش احتمال. يقين يعني يساوي 100% لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يقين بالقلب، يقين جاد. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شفتوا الشرط؟ ثم إيه؟ لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فاشترط بصدق إيمان هؤلاء بالله ورسوله أن يكونوا غير إيه؟ غير مرتابين. واضح يا إخواني؟ أما المنافقون قال الله فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. مش عندهم يقين، الأمر فيه احتمال ولا واحد في المليون، يبقى اسمه شك. لكن اليقين يعني بقى مفيش احتمال. واحد يقول لي طبعا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط فين يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلب. سمعت كلمه النبي ايه؟ مستيقنا بها قلب، فبشره بالجنه. فالنبي اشترط ان يكون قلبه ايه؟ موقنا ان لا اله الا الله. لكن ارتاب قلبه ما بتقبلش. ربنا ما يقبلش ان الانسان يقول لا اله الا الله، هو ممكن في احتمال علم يكون لا، يكون في الهه الاحتمال يخرجه من هذه المله، يخرجه من الفضائل اللي ذكرناها المره الماضيه. واحد يقول لي في حد بالشكل ده؟ والله يا اخوان جلست مع رجل رئيس مجلس اداره في مؤسسه، يعني راجل مركز متعلم، وبنتكلم في مساله كانت ايام غزو امريكا للعراق. فنتكلم ويقول في كلامي: مش هم برضك اهل الكتاب؟ هو احنا عارفين مين فينا اللي على صح؟ الكلمة دي تخرج من الملة، لا يوصف بعين الكلمة دي. لو كان هو ده اعتقاده فلا بد ان يراجع لا اله الا الله. انت لسه مش عارف مين اللي على صح؟ يعني من قال عزير ابن الله او المسيح ابن الله او الله ثاني الثلاثة، لسه عندك احتمال ان الكلام ده صح؟ يبقى لسه ما دخلتش الاسلام، لسه ما حققتش تاني شرط في التوحيد وهو اليقين. احنا عارفين مين اللي على صح؟ ده معناه انه شاك مرتاب في ريبه يتردد. يعني الكلام كله الجالسين بنتكلم على اعتداء هذا العدو الباطش الغاشم اللي على كذا اللي كذا، يقولوا احنا عارفين مين على صح، هم برضه اهل الكتاب. لا اله الا الله، يعني انت ما عندك يقين لسه ان من قال المسيح ابن الله ان ده يخرجه من مسألة التوحيد، وان ده شرك بالله عز وجل، انه جعل الله ابنا، جعل الله ابنا، ما كان له من صاحبة ولا ولد، انه جعل الله ثالث ثلاثة. دي مسألة لسه انت مرتب فيها، يبقى انت ما تفهمش لا اله الا الله، لسه ما عندكش يقين بيها. فالحذر، الحذر، دي مسائل ما فيهاش احتمال، دي مسائل يقينية يترتب عليها يا جنة خالدين فيها يا نار خالدين فيها. الشرط الثالث هو القبول. أنا عارف معناها جيدا، أعلم معناها، وعندي يقين إنها صحيحة، لكن قلبي مش قابلها. قبول ينافي هذا الرد لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. هو قال الكلمة دي ولا الكلمة دي هو مش قابلها أصلا؟ هو ممكن إنسان يبقى فاهم معناها ومتأكد إنها صح متيقن بس مش قابلها؟ ليه؟ مين الرب مثال؟ ها؟ المشركين اللي كان بيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، كفار قريش، هل كانوا يعلمون أنه لا إله إلا الله؟ الجواب نعم. كانوا متيقنين من ذلك؟ الجواب نعم. إزاي عم؟ وليس أنتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. لو سألت كفار قريش مين اللي خلقك ومين اللي بيرزقك ومين كذا ومين كذا، يقول لك الله الله الله، يقول لك أيوه الله. أما تعبدوا الأصنام ليه؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن عارفين إن الإله الحقيقي هو الله اللي خلقه اللي رزقه اللي بيده اللي يرفع عنا الضر هو الله. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا لما كان واحد فيهم يغرق خلاص السفينة ما تروحش يلاج ولا يعز، لا يلجأ إلى الله وحده. يقول هو الإله اللي يرفع. أما اللي بتعبدوا إيه أصنام؟ يقول لك تقربنا إلى الله، تقربنا إلى الله. وهذا يحصل من كثير من عباد الأضرحة والمقامات. تسأله أنت بتعبد أصنام على إله الله؟ لا إله إلا الله. تقول له طيب أمال ليه بتعمل كده؟ يقول لك ده واسطة بيني وبين ربنا، بيقربني ربنا، بيوصلني بربنا. فهذا فعل المشركين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أدعو مباشرة. مفيش واسطة بين الحق والخلق. مفيش واسطة. تتجه نحوه مباشرة سبحانه. سبحانه أرحم الراحمين. فالمشركون لم ينفوا ما نفته هذه الكلمة ولم يثبتوها. أبو طالب هو بيموت. النبي يقول له قل لا إله إلا الله وحواليك كفار قريش وكبراء وزعماء قريش. يقول له إني أعلم أنك على الحق. أنا عارف أنك أنت صح. أنا عارف الكلمة جيدة وعندي يقين. لكن ما قبلهاش. مات على ملة عبد المطلب. لازم يا إخوان مع العلم واليقين يكون فيه قبول، قبول لهذه الكلمة. المشركون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما قبلوش الكلمة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن ذلك قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها من الإيه؟ من اليقين. يعني كان عندهم الدولة الثانية علم يقين. استيقنتها أنفسهم ولكنهم جحدوا بها، يعني لم يقبلوها. علمت الكلمة وتيقنت وأنا قبلت بالقلب. قبلت ما يجعل بالجوارح. أنا بتكلم على عمل القلب الآن. لا إله إلا الله قبول هذه الكلمة. الشرط الرابع الانقياد. والانقياد لما دلت عليه الكلمة معناها نفي الترك لهذه الكلمة. واحد يقول الانقياد انقياد ايه؟ طبعا تفكر الانقياد الجوارح. انا بتكلم عن شروط لا اله الا الله. الشروط لا تصح الكلمة الا بها. انقاد القلب لهذه الكلمة. انقاد القلب لهذه الكلمة كما قال تعالى وانيبوا الى ربكم وايه؟ أسلموا له، سلم لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فمعنى يسلم وجهه إلى الله معناها ينقاد إليه سبحانه وتعالى. انقياد إيه؟ انقياد إيه؟ القلب. انقياد القلب. أما انقياد الجوارح انقياد القلب بمعنى إن القلب مع علم ويقين وقبوله منقاد لهذه الكلمة. منقاد لهذه الكلمة وإن خالفت الجوارح. عشان ما يجيش واحد يقول لي بس أنا مش منقاد لهذه الكلمة، تقول لي الكلمة دي يدخل فيها صلاة وصوم وكل العبادات. أقول له دي مكملات. مكملات هذه الكلمة. كما في الوقت أنا بتكلم دلوقتي يا إخواني على الشروط وليس على المكملات ولا المستحبات. لا أنا بتكلم على شروط لا إله إلا الله. واضح؟ فتمام الانقياد وغايته تقديم محاب الله وإن خالفت هواه وبغض ما يبغضه الله وإن مال إليه الهوى بقلبه. الجوارح بقى تحت أي ظروف خالفت هنتكلم فيها في آخر الدرس. الشرط كان كده الخامس. الخامس الصدق. مش كذاب. مش كذاب. مين اللي كان كذب في لا إله إلا الله؟ المنافقون. المنافقون ده أظهروا قبول وانقياد مع النبي في وسط صفوف المسلمين لكنهم ايه؟ كذبة. كذبين. ما قالوهاش بصدق. ده هو بيقولها كده عشان نحصل ما يحصله المسلمون. فما ظهرش النفاق غير لما ظهر للمسلمين ايه؟ ظهر للمسلمين قوة، ظهر للمسلمين شوكة. فبدأ يضطر يظهر الكذاب. والكذاب ما يظهرش أبدا للمسلمين مستضعفين إلا إذا كان له غاية معينة. فيوالي يداري الإسلام. وده حال إيه؟ حال أهل النفاق. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ربنا يقول إيه؟ وما هم بمؤمنين. ليه يا رب؟ بيقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر. رب العزة العليم بذات الصدور يقول وما هم بمؤمنين. ففكر على طول طبعا فكر في الناس، فكر في نفسي، يا ترى انا بقول لا اله الا الله وبؤمن بالله واليوم الاخر وانا بظهر كده وبوطن شيء اخر ولا انا صادق؟ لازم تراجع نفسك، ده شرط انك تكون صادق، ما بتقولهاش توالي بها القلب. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، قال الله وما هم بمؤمنين. ما بيعملوا كده ليه؟ قال الله يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ولهذا في الحديث، حديث معاذ، ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه. ده الشرط اللي قالوا له، ادي شرط خامس، صدقا من قلبي بعلم يقين قبول انقياد صدق. طيب الشرط السادس الاخلاص. الاخلاص والاخلاص ده شرط في اي عمل صح؟ انما الاعمال بالنيات. يا ترى ليه غرض تاني مع هذه الشهاده؟ خلاص انا شهدت، خلي بالك خلي بالك، وانا صادق انه لا اله الا الله، بس في الهه ثانيه، في معبود اخر، لا لا يقبل الله الا ان تكون ايه؟ خالصا من قلبك. في حديث عثمان بن مالك ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله. ابتغاء وجه الله معناه الاخلاص، تمام؟ قال الله عز وجل الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالاخلاص ده شرط في اي عمل، خلاص ده شرط في اي عمل. اخر شرط يا اخواني المحبه. القضيه دي قضيه التوحيد، انت بتحبها ولا بتكرهها؟ انت بتحب الموحدين ولا بتكرههم؟ دي مساله مهمه جدا، محبه الكلمه ومحبه اهلها. اهلها ايه؟ الموحدون، يحب اهلها اللي هم الموحدين. يا ترى انت فعلا بتحب كلمة التوحيد وكل من دخل في هذه الكلمة وكان من اهلها؟ ده شرط، ده مش حاجة زيادة، ده الشرط السابع. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. آخر شرط اللي هو شرط إيه؟ شرط المحبة، أن تكون محبا لهذه الكلمة محبا لأهلها. فأخبر الله عز وجل أن العباد المؤمنين أشد حبا له سبحانه وتعالى، ومحبته سبحانه وتعالى ده مش محبة مخلوق، ده محبة خالق. إفراد بهذه المحبة فعلا لا إله إلا الله، أنا بحب الكلمة دي، وده هيتولد هذا الحب لما تعرف ثمار هذه الكلمة، لما تعرف حقيقة هذه الكلمة، وهذا ما ذكرناه المرة الماضية. أما الذين كفروا فقد اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ودي قضية كبيرة جدا، هل فعلا انت بتحب ربنا وبتحب كلمة التوحيد ولا ليك انداد، ليك شركاء، يا ترى بتشرك مع الله عز وجل هذه المحبة ام لا؟ قضية دي قضية مهمة جدا يا اخواني، قضية المحبة، هل فعلا العبد يحب الله عز وجل بهذه الصورة ام لا؟ طيب انتهينا بذلك من شروط لا اله الا الله. أنا عايز أضرب مثال رب العزة اللي ضربه في القرآن ونفهمه مع بعض، نفهم مع بعض هذا المثال وما المقصود به، هذا المثال نفهمه ونفهم ما المقصود من وراء هذا المثال. أقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها وترعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ده مثل ربنا ضربه وبيقول أنا ضربت هذا المثال للناس عشان يتذكروا. المتكلم هو الله سبحانه يضرب الله الأمثال. فضرب الأمثال طريقة ربانية، ده كلام للمربين والمدرسين والمعلمين والمؤدبين. ضرب الأمثال طريقة تعليمية عالية، رب العزة رب عليها البشر. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يبقى بيحصل تذكرة وعبرة بضرب المثل. إيه المثل دوت؟ عايزين نعيشه مع بعض واحدة واحدة يا إخواني. كل الكلام اللي بنتكلمه الآن عن اعتقاد، والاعتقاد ده محله إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إذا نظرنا لنا الشباب انحرف عن الطريق، رجال ونساء وتبرج وزنا وفحش وأمور ليست من الإسلام في شيء، قول يبقى القلب ده مش سليم. لو صاحبه دنه للفرد يقول أنا قلبي أبيض وقلبي سليم، نقول له مش ممكن مش ممكن. القلب السليم والقلب الأبيض إنما يظهر في الأعمال ويظهر في التصرفات. ظهر خلاف ذلك مهما ادعيت أن والده سليم يبقى كهذا غير مقبول. قبل أن أبدأ في هذا المثل أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افهموا الحديث كويس جدا. إذا أذنب العبد نكت أو نكت في قلبه نكتة سوداء، تعمل ذنب حط نقطة سوداء في القلب. طب وإذا أذنب ذنب ثاني نكتة سوداء ثانية ثالثة رابعة خامسة. تخيل صفحة بيضة وانت ماسك قلم في المسطرة وعمال نقطة 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 نقطة. كل ذنب انت بتعمله القلب بينكت فيه نكتة سوداء، ينطبع فيه نكتة سوداء، يتختم ختم أسود. ذنب اثنين ثلاثة أربعة عشرة مية ألف مليون بيتحط عدد من النكت السوداء حتى يصير القلب أسود مربادا، اسود اسود كلها معاصي وذنوب. فان استغفر سقي، اللهم اغفر لي ذنبي، اتشال الذنب نكته بيضاء حتى تصير القلوب الى قلبين، قلب اسود مرباد كالفوز مجخيا، يعني زي الفوز المقلوب لا يقبل حقا ولا ينكر منكرا. الكوز المقلوب تقدر تحط فيه ميه، القلب اللي مقلوب اللي سود 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 الدرجه الاعلى من السواد انه يتقلب القلب. تقول له قال الله، تقول له قال رسول الله، تلاقي حتى الايات بيفهمك مفهوم مقلوب مش جاهل. الوعاء اللي بيستوعب الايات اللي بيستوعب هذا النور مقلوب، وقلب ابيض ناصر، قلب ابيض ناصر، استغفار استغفار وبعد عن الذنوب ابيض. اليوم انا عايز اتكلم عن قلب اسود. مش كان في معاصي؟ مش زنا وربا لا لا لا، ده فيه كفر. قلب اسود، قلب اسود. عايزين نشوف اول ما هتدخل كلمه التوحيد الكلام ده، ده المثال اللي ضربه ربنا بنجسده بنجسده، ربنا بيضرب امثال عشان تشوف الشيء المعنوي في صورة مادية محسوسة، ده معنى المثل. فبضرب مثل فيه في الشجاعة في القوة، فبديله مثل يفهم له المفهوم يقرب له المفهوم. واضح بقول له أنت كالأسد، تستحضر مشهد الأسد في قوته في القضاء على فارسته في تقصد قوة شديدة جدا، فبدأ يقول قوة شديدة جدا 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 جدا، قال أنت كالأسد. فلما شبهه بالأسد لما ضرب له مثال بالأسد اختصرنا كلام كتير خالص. القلب أسود مرباد اللي فيه كفر، مش معاصي الذنوب، ده معاصي الذنوب وكفر. القلب ده دخلت فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، دي الحسنة اللي تبنى مش كلمة التوحيد، هي الحسنة المذكورة في الآية دي الحسنة اللي بدأت تدخل قلبه. أول شعاع نور بدأ يدخل قلبه هو إيه؟ لا إله إلا الله. انتقل من الكفر بهذه الكلمة إلى الإسلام. طيب دي طاعة، يبقى يوجد في قلبه نفسه إيه؟ بيضاء. بدأت تشع. خلي بالكم الشجرة بتبدأ بإيه؟ بالبذرة. تبدأ ببذرة، تحط البذرة لا يطلع منها الشجرة. هي البذرة اللي بنحطها في القلب هي كلمة الإيه؟ كلمة التوحيد. وعشان كده اخترت الاسم ده أول اسم، لأن كده هرفني قلب إنسان بناء صحيح. أول حاجة لو تخيلنا إنك كافر مش مسلم، مش مجموعة معاصي الذنوب، لا، أنت على الكفر، ودخلت في الإسلام وبقالك أسبوع بتعمل الواجب اللي قلنا عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يبقى كلمة دين الله في قلبك، ها؟ وبدأ البذرة أهي، أول ما بتيجي تعمل البذرة في الأرض يطلع لها إيه؟ جزيء، جزر صغير جدا ينزل لتحت، صح؟ هالبذرة كده حطها على أوضة مبلولة، ده أول حاجة يطلع جزر أبيض ضعيف لتحت. ده بقى أخ مش ملتزم، واحد كان على كفر مش على غير التزام، وبدأ يدخل الإيمان، بدأ تنبت نبتة الإيمان في قلبه، وأول جسم لا إله إلا الله، علمت معناه، تيقنت إنها الحق، قبلتها، ومنقلتها بقلبك، ما عملتش حاجة خالص، مش هي أي أعمال صالحة، وقبلتها بقلبي، وهذه هي الحق، وهذا هو الصدق، وأنا مش كاذب فيها، وحبيتها، ومخلص إن شاء الله يا رب، ما عنديش أي حاجة، أنا مش عايز، أنا أريد وجهك. أبتغي وجهك. بعد كلمة دي دخلت قلبه ونورت. دي بذرة غلبتها. قلبه هو الأرض. هو الأرض الطيبة أو الغير الطيبة. بدأت الأرض دي تنبت من هذه البذرة جزير صغير. لسه. ما يعرفش حاجة خالص عن الإسلام. ما يعرفش حاجة عن الإسلام غير اللي هو إيه؟ البذرة اللي تقول لا إله إلا الله، وبدأ يتعلم ما معنى لا إله إلا الله. فنبت في قلبه جذر صغير. بعد ما بينبت الجزيء ده يا اخواني في اي شجره يبدا يطلع ورقتين صغيرين كده، واخدين بالكم ازاي؟ ورقتين صغيرين، ورقه وقصادها ورقه ثانيه. ايه هما الورقتين دول؟ في المثال المضروب امامنا بدا الاخ ده يروح بس حاجه اسمها صلاه، فبدا يروح جامع، وبدا يتوضا، وبدا يصلي. دي اسمها اعمال. دي اسمها ايه؟ في الاول ما كانش فيه اعمال، امال ايه اللي تحت دوت؟ ده اعتقاد، ده حاجه مدروسه في ارض قلبه. معايا يا اخواني؟ وبدأ يظهر نتيجة الاعتقاد ده عمل. عمل. ما بيطلعوش الورقتين دول من غير ما يكون في جزيء أمامهم. طلع جزيء صحيح الصحيح يبدأ يطلع أصلهم إيه؟ ورقتين من فوق. إيه هما الورقتين اللي طلعوا دول؟ وضوء، صلاة، بدأ يعمل أعمال. لما تعمل الأعمال الصالحة يزيد إيمانك. هتبدأ تفهم أكثر ما معنى لا إله إلا الله. فكم الإنسان بيقولها وسمع الشروط السبعة لكن لسه ما مش حاسس بيها زي إحساس واحد بقاله سنين بيحقق كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. هو فعلا لما عمل العمل ده بدأ يخرج أمامه جذير تاني، جذير تاني، طلع جذر تاني صغير يبقى يطلع ورقتين تانيين، طلع جذر تالت يبقى ورقتين بعدهم، وهكذا. ما يطلعش ورقتين غير لما يطلع عصبهم جذير. فخلي بالكم صورة الشجرة اللي فوق دي ليها صورة تماما زيها من تحت. يفهم الكلام بتوعنا؟ لا. امتدت يمين تلاقي يطلع عليها الناحية التانية شمال، امتدت شمال يطلع يمين، فبيبقى في توازن. هو الإيمان كده قول وعمل. لأن بعض الناس بيكتفي بالكلمة بدون عمل. اسمع أول نداء في القرآن، يا أيها الناس، مش نداء للمؤمنين، لا، لكل الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم اعبدوا ربكم. لما تعمل العباده اللي فوق ده هو العباده، والذين دول هم العباده. خلي بالك هيتولد التقوى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى دي عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير الى قلبه. التقوى والقلب الابيض وصفاء القلب، الكلام ده بيجي منين؟ في اعمال. عامل عمل، بدا يصلي، بدا يتولد ايمان اكثر في قلبه، ويطلع جذر تاني. تفهمين ازاي؟ منين بياخذ الكلام ده؟ من القرآن والسنة. ففي الحقيقة القرآن والسنة هو الماء النازل من السماء، وكثيرا ما يضرب الله مثلا في القرآن للقرآن والسنة بأنه ايه؟ كماء أنزلناه من السماء اللي يحيي به العبد الأرض بعد موته. القرآن بينزل على القلب وهو السنة يحيي القلب الميت. سمع في القرآن صلاة بدأ يصلي، زاد اعتقاده وتولد وربته، زاد الاعتقاد يبدأ يراعي حاجة تانية، هو في حاجة اسمها نوافل الصلاة يبدأ يتعلم نوافل الصلاة. قال له ده في صيام يومين وخميس، قال له ده في حاجة كذا، ده في زكاة، ده في حج، ده في عمر، ده في بر الوالدين، ده في صلاة أرحام، ده في ده في ده في. بدأ القرآن والسنة يطلع معاه، كل مرة ياخذ عبادة نكتة بيضاء ويطلع جزائر في قلبه يزود اعتقاد، تطلع آية تانية وتزيد أعماله، وهكذا قرآن وسنة يزيد 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 إلى أن تصير أدي قلب المؤمن بقى جذور من الاعتقاد وشجرة من الأعمال، شجرة من الأعمال كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. خلي بالك بقى إن في حاجة اسمها معاصي وذنوب، دي الحشائش الخبيثة هتمول الشجرة، كل معصية بتعملها بتنكت نكتة سوداء وبتضعف إيمانك، ما هو الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بإيه؟ بالمعصية. الشجرة بدي حاجات تانية واخدة المية بتاعتها واخدة الحياة بتاعتها، هي الذنوب والمعاصي. ده خدت وقتك، الذنب والمعصية ده خد وقتك وخد صحتك وخد مالك وخد قلبك وخد إيمانك، الحاجات اللي بتسقي بيها الشجرة دي. فبيبدأ كل معصية بتعملها تضعف إيمانك، تموت ورقة 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 ورقة، ترجع تاني زي الشكل اللي شفتها في الأول، شجرة بدون أوراق لكن معاك الأصل، موحد لله سبحانه وتعالى، لسه عندك رجعة. تيجي تقول لمهندس الزراعة أنا خلصت الشجرة ما تقول لا 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 ما ماتتش، بس فيها وهي هتشجر وهتطلع ورقة ثمار، أنت شايفها خلاص ما فيش أوراق. فعلا أنت شايف الإنسان ده الشاب ده بقى خاوي تماما، لا بيصلي ولا بيصوم وبتاع بنات وبتاع حشيش وبتاع مخدرات، لكن في لسه الفكرة موجودة في قلبه وهو صادق فيها ومش كذاب، ده هو بيبيح وعينه قد كده في أي حد، لكن جواه فعلا هو صادق إن لا إله إلا الله، بس ده يطلع من الشيخ وجواه مش هقول أبيض، لا ده جواه أسود بالذنوب، لكن في بذرة، بذرة التوحيد في قلبه، في قلبه هي عايزة بس تسقيها، عايزة بس تسقيها، فمجرد ما تسقيها تلاقي الشجرة بسرعة طلعت أوراق، لأن أصل الشجرة موجود. وهو ده اللي بنلاحظه، يقول لك فلان الممثل التزم، ما شاء الله ده بيدي دروس وجايبينه على حلقات الممثل الفلاني بيدي درس. أنا ما أنصح بهذا، لكن إيه معنى بيدي درس؟ ده معناها إن في تغير، في شيء ملحوظ. الصواب إنه يتعلم يتعلم درس ده لما يبلغ مرتبة من العلم. إحنا مش انتقلنا من واحد كان ليه مظهر ممثل وعايزين له مظهر ثاني بقى بيمثل دور الداعية، لا. لكن عايز أقول بالمثل دوت مش تأييدا لهذا الذي يقول، إنما بيان على إنه تحول تماما. التفكير اختلف، القلب اختلف، الأعمال اختلفت، الإقبال على الله اختلف، اتجاهاته في الحياة اختلفت، لأن الشجرة كانت موجودة وسقيت. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. افهم معنى كويس، تذكر كل عبادة هتعملها رب العزة سبحانه وتعالى هيعلي شجرة الإيمان بتاعها، كذلك لما شجرتك توصل للسماء، عارف توصل للسماء؟ ها؟ في عين فتؤتي ثمارها. احنا لغاية دلوقتي كثير منا مش حاسس بثمرة النمو، مش حاسس ان في فرق كبير بينه وبين النصراني وبين اليهودي وبين المشرك وبين الملحد، لانه لم تنبت بعد عنده فروع هذه الشجرة وأوراقها، ولم يذق بعده من باب أولى من حلاوة الايه؟ حلاوة الثمر. لسه ما ذقش حلاوة العبادة وحلاوة الطاعة. الله سبحانه لا يقبل شريكا ولا يقبل من الإنسان أي عمل حتى يأتي موحدا له. فإن جاء شاهدا بألوهية الله وألوهية أخرى لا يقبل منه، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره تركه وشركه. اذهب للذي أشركته به، لا يقبل الشركة سبحانه، لا يقبل الشركة. وهو ده معنى لا إله إلا الله، لكن تنسي كل الآلهة كل المعبودات وتثبت عبودية لله سبحانه وتعالى وحده الواحد القهار. أخذنا أحاديث في فضل من يحصل هذا، ده أصل الأصول، هو ده اللي ده تحديد مسار، ده اللي بيحدد مسارك من أول، مؤمن ولا كافر، مؤمن واحد ولا مشرك بالله عز وجل. ولهذا لما تكلمنا عن صاحبنا اللي لسه مش عارف مين اللي على الحق، ده لسه ما حددش مساره أصلا، لسه ما حددش مساره، عايز يعرفه في اي سكه، هو لسه مش عارف السكه الصح، احنا مش عارفين مين الصح. اللي حدد مساره بكلمه التوحيد لا اله الا الله، دي سكه ليها وضع، والشرك والكفر ليه وضع ثاني. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وربنا قسم الناس كده، هؤلاء اولياؤه وهؤلاء اعداؤه، هؤلاء حزبه وهؤلاء حزب الشيطان. واضح اخواني؟ فهديناه النجدين. ايه هم النجدين؟ طريق الخير، طريق الايمان، وطريق الشر، طريق الكفر. وده ضرب به مثل، وده ضرب به مثل. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. كلمه خبيثه ما تنبتش شيء خالص، لا تنتظر مع الكفر خيرا، شجرة مبتورة مقطوعة لا تؤتي ثمارا خاصة عن أن تكون شجرة. طيب احنا خدنا أحاديث في فضل هذا الطريق، في فضل التوحيد درس المرة الماضية، والأحاديث دي لو لخصناها هنلخصها في الشكل التالي. الأحاديث في فضل لا إله إلا الله، أحاديث تجزم بدخول الجنة، وأحاديث تبين أن اللي يقول الكلمة وتتوفر فيه الشروط يحرم عليه. كل الاحاديث مضمونها كده، يدخل الجنه ويحرم على النار. طيب اتى انسان بهذه الكلمه بشروطها، خلي بالك يدخل الجنه، طيب ليه ذنوب ومعاصي، ليه مخالفات، هل يدخل الجنه؟ الجواب نعم يدخل الجنة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قلت: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق. قلت: قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي جار. يدخل الجنة حتى بعد ما زنى وسرق؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ولكن بعد أن يعذب على ذنوبه. وتصفية الحساب ده زي ما أنت بتقول ده ليه درجات، ممكن يتصفى في الدنيا ويوصل صافي، خلي بالك لأنك مش هتدخل الجنة غير وأنت صافي 100%. إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ لو فيك مثقال ذرة من الخبث يبقى لا تصل للجنة، الجنة ما فيهاش خبث خالص. فلو عندك مثقال ذرة من خبث فمش هتدخل الجنة. أمال إيه؟ في مكفرات في الدنيا، أمراض، شدائد، فقر، قلة وظائف، أي عقوبة اقتصادية، مالية، اجتماعية، حتى الشوكة يشاكها المسلم تكفر من إيه؟ من خطاياه. تتحدى الخطايا بالمكسرات، ذنوبه أكثر من المكسرات دي، يشدد عليه في سكرات الموت. كفرت سكرات الموت السيئات خلاص، ما كفرتش وذنوبه أعظم من سكرات الموت. سكرات الموت ما كفرتهاش، يعذب في القبر. الذنوب أعظم من عذاب القبر، ذنوبه كتير جدا، لا كفرتها المكفرات في الدنيا ولا اعتبارات الموت ولا عذاب القبر في عرصات القيام يشدد عليه في الموت في العرق والحر و وصل لغاية الصراط وذنوبه لسه طاغية عن كل هذه المكفرات. يقف على الصراط يمشي يقع في النار. تتفقد الأعمال، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف كغض العين، ومنهم من يمر كأجاويد الخير خير المسرع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تسقط قدم فيتعلق بالأخرى وتسقط القدمان فيتعلق بيده. يقول النبي وعلى الصراط كلاليب كشوك السعدان تقطع فيه. ده كله مكفرات ايه؟ لذنوب ومعاصيهم. واحد سلبان فقلبه لا اله الا الله بالسبع شروط خلاص، فالصحيحه معقوله منه، لكن في اعمال لم تستوفى يقع في جهنم ومكدوس في جهنم. ثم ياتي الشفاعات، يبقى في جهنم ما شاء الله ان يبقى حسب الذنوب والمعاصي، والناس واللي بعده واللي بعده واللي بعده حتى يستوفى العالمون. ثم تاتي باب الشفاعات، يشفع النبيون والمرسلون والصالحون باذن رب العالمين سبحانه. لا شفيع الا باذن، لا شفيع الا باذن، ما تقبل شفاعه اي احد الا ان ياذن الله له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا تحت العرش ما شاء الله له ان يسجد، يفتح عليه بفتح بتسبيح بذكر بدعاء ما لم يفتح عليه من قبل ادعيه ثانيه خالص، حتى قال ابن القيم ديت اسماء وصفات لله لم يعرفها اهل الدنيا. ده يبدا مفاتح جديده، اذكار جديده، اسماء جديده لله لم تعرف في الدنيا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء او اكثر العلماء، ان الاسماء لا حصر لها لا عدد لها، ان الباب اكثر من ذلك. ده 99 هي المخصوصه بهذه الفضيله، ولكن في اسماء اخرى لا نحصي ثناء عليك، في ثناء ثاني باسماء اخرى وصفات اخرى انت جاهل بها، فيفتح عليه المحام فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويحد لي حد. يحد لي ايه؟ حد. اشفع لي بنسبه الايمان كذا 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 كذا، حتى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نجته ولا ما نجتهوش؟ صحيح هو مر بمرحلة عذاب طويلة، لكن لو معاه الكلمة ديت بالسبع شروط يدخل الجنة. يعذب ما شاء الله له أن يعذب، ولكن احذروا إياكم أن يغرقكم الشيطان، فإن الغمس في النار تنسي نعيم الدنيا لو كنت أنعم أهل الدنيا. غمس مش يسجد ما شاء الله له ان يسجد ونسعى على خطر القيامه، لا، ده القصه غمسه تنسي نعيم الدنيا. فالحذر الحذر من تغرير الشيطان بك وانك تزعم انك هتموت عليها، وقد عرفنا ما معنى انك لا تقبل حتى توافي الله به. وانت مسكين مش عارف الشجره هتنقطع قبل موتك ولا هتفضل شجر. فالامر ده اوعى يغرك بالله الغرور. أهل الإيمان يكون على وجه وعلى خوف من الله، أن لي قادم في الجنة وقادم خارجها ما أمنت مكر الله. فوع الشيطان يغرك بالله عز وجل. اوعى. دخل الجنة وحرم على النار. طيب. بعد ذلك يأتي الله سبحانه وتعالى ويخرج أقواما من النار لن تخرجهم شفاعة الشافعين. طبعا. ده هو أرحم الراحمين. وهو اللي بيشفع ده معناها رحم المخلوقين، دي رحمه في قلب النبي، رحمه في قلب الرسول اللي شفع، رحمه في قلب الرجل الصالح اللي شفع، فكيف برب العالمين؟ فيخرج الله اقواما برحمته بس شرط، لازم يكونوا من اهل ايه؟ لا اله الا الله، فقد قال في الحديث فانه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه موحده، ده الشرط الوحيد. وبلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني
لا تشرك بي شيئا. فراجع نفسك اول ما تسمع من حدث بغير الله فقد اشرك. لازم يحصل كهرباء في جسمك كده. اول ما تسمع كلمه شرك لازم جسمك كله يتغير. تتوبة تأويلات، بس انا ما اقصدش انا قلبي كذا، انا بقول لك الرسول قال كذا وبيقول ان ده شرك. توصل كده وتبعد. شوف كل حاجه ممكن تغفر الا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر الذنب الذي لا يغفر هو الشرك. فاول ما تسمع كلمه شرك اصغر اكبر يخرج من المله ما يخرجش، اول ما تسمع شرك ابعد ابعد. دي النجاه. انما المشركون ايه؟ نفس. ما تكدسش نفسك، ما تفسدش ايمان. انت قلبك فيه ابيض لبن صافي، نقطه من المر والعلقم مش هتعرف تشرب ولا نقطه من العسل ده. خلي بالك النجاسه قليلها بيفسد، النجاسه قليلها بايه؟ بيفسد. تحذر من هذه النكته السوداء. طيب اذا الاحاديث كلها دخل الجنه وحرم على النار. طب سؤال، ده الحديث بيقول ان لا قال اله الا الله مخلصا من قلبي او بالشروط المذكوره دخل الجنه، ازاي كلنا النهارده ها انه هيدخل النار؟ هذه يفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما اصابه. وضح كده الحديث الثاني. يصيبه بقى في الدنيا، يصيبه في القبر، يصيبه في عرصات القيامه، يصيبه على الصراط، يصيبه في النار، لكن في النهايه يدخل ايه؟ الجنه. يبقى يدخل الجنه بعد ان يعذب على سائر الذنوب او تكفر في الدنيا. وعشان كده كان الصحابه يا اخواني بيفرحوا بالبلاء. واحد يمرض يحصل له شده ما بيبقاش زعلان، يقول مرحبا بمكفرات الذنوب. لدرجه ان في صحابي دعا على نفسه قال يا رب ان كنت معاقبي بشيء في الاخره فاعجبه لي في الدنيا. ادام في الدنيا مكفرات ديت هتذهب السيئات، اذا كان في حاجه انا مش عايز حاجه بالقيامه، مش عايز يبقى معايا ذنوب يوم القيامه، عاجلها لي في الدنيا. الراجل ده مرض 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 طول مرض طول مرض حتى طار كالفرخ. يا عم زي الفرخ شوف صغير مسوك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل تدعو بشيء؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي ظهر لك؟ انت دعيت حاجه؟ قال يا رسول الله دعوت اللهم لو كنت معاقبي به في الاخره فاعجلني في الدنيا. قال اذا لا تطيقه ولكن سلوا الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا. يا رب اجعل كفارة ذنوبنا رحمة من عندك من غير عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. كريم نصدق في دعائك وتطلب كده بصدق ويرى صدقك وإخلاصك وإقبالك يكفر سيئاتك. بل يخلق سيئاتك حسنات. لو ليك مليون سيئة تبقى مليون حسن برحمتك. بس إلا من تاب وآمن و لا توبة إيمان وعمل صالح بدأ يسقي الشجر خلاص. كل الضار ده كل الحشائش دي كل الذنوب دي كأن لم تكن صفحة بيضاء. لا ده مش بيضاء، ده مكتوب فيها حسنات كمان. استبدال السيئات بحسنات، يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. طيب الحديث اللي قالت إنه ما يدخلش النار مش فيها حديث ان من شهد لا اله الا الله حرم الله عز وجل النار على من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه. اي حديث يقول حرمت عليه النار، ازاي تقول لنا النهارده اني هعذب في النار؟ خلي بالك التحريم عن النار عشان ما ينفعش ناخد حديث ونبنى حديث. الحديث كلها مجتمع، ده قول الذي لا ينطق عن الهوى. فالعلماء بيجمعوا اجماع اهل السنه والجماعه ان الكلام ده صحيح. سيبك من الخوارج اللي بيكفروا الناس بالذنب، اللي يسمع حديث فيه من فعل كذا دخل النار يقول له يبقى انت خالص النار، حتى كفروا الناس كفروا اهليهم وذويهم. لا، الصحيح هو انه حرم على النار ان يتأبد فيها. كلمه خالدين فيها ابدا دي ما تنطبقش على مين؟ ما تنطبقش على مين؟ على الواحد حقق شروط لا اله الا الله، ما تنطبقش عليه. يبقى خالدين فيها ابدا لا تكون الا ايه؟ الا المشرك. طيب ده تفسير فسره بعض العلم. التفسير الثاني قالوا لا، ده حرمه الله على دركات اهل النار الخاصه بالكافرين. ايه ده؟ هو في درجات للكافرين ودرجات للمؤمنين. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. كان شيخنا الله يرحمه يقول عن الكافرين طالعين على كتافه، تحت الكافرين المنافقين، تحت الكافرين المنافقين، اللي في الدرك الأسفل من النار المنافق، هم العدو فاحذرهم كما قال ربنا. ثم بعد ذلك الكافرون. طب وعلى السطح فوق خالص، حتى قال ابن رجب في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص انهم في الدرجة العالية، درجة عالية في النار، اعلى بعلوش الموحدون. ولكن هذا الكلام يحتاج الى دليل، لكن لا شك عندنا ان درجات الموحدين غير درجات الكافرين، ان النار درجات، وانهم بمفهومنا العقلي انها تبقى طبقة على الوش. هي طالع طبقة على الوش ولا في ركن خاص بهم في النار؟ دي علوم امور غيبية لا يعلمها الا الله. لكن الشيخ رحمه الله قال انهم في الدرجة العالية اللي هي اعلى حاجة. خلاص؟ ولهذا يا اخوان اخر طبقة او اخف طبقة، طبقة الايه؟ المحكم. فلما قال حرم على النار قال اهل السنة والجماعة، وقال بعض السنة والجماعة قال حرم على النار الخاصة بالكافرين والايه؟ والمنافقين. اما النار الخاصة بالموحدين المذنبين فهو يدخله. يبقى في تفسيرين للاحاديث اللي قالت حرم على النار، اما تحريم الخلود فيها او تحريم الدخول في دركات ايه؟ في دركات الكافرين والمنافقين. ولهذا في الحديث في الصحيحين قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا اله الا الله. لأخرجن منها يبقى ايه؟ يبقى دخلوا. لأخرجن منها يبقى دخلوا. انا هأخرج من النار يبقى كانوا دخلوا النار. فالحديث فيه إثبات أنهم دخلوا النار بإيه؟ بذنوب ومعاصي. أي نعم مش خالدين فيها، أي نعم مش في الدركات السفلى أو دركات الكافرين، لكنهم دخلوا النار وأخرجهم الله منها. إيه اللي أخرجهم منها؟ وهنا حديث لما رب العزة سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، ده آخر حاجة، آخر حاجة خلاص، ده آخر الموحدين خروجا من النار، آخر موحد يخرج من النار. فالملائكة تسأل رب العالمين أو الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيعرفوه؟ ده كله في النار، يعرفوا إزاي إن ده الموحد الثالث؟ قال يعرفونهم بآثار السجود. آثار السجود يعني مواضع السجود، وهي سبعة، وهي سبعة: الجبهة والأنف، دي بنسميها واحد، نسميها واحد مع بعض، بتاع السجود بتاع الجبهة فقط ولا على الأنف فقط، لازم الاثنين جبهة وأنف، جماعة بيسجدوا رأسهم ينقلوا رأسهم من هنا ويسيبوا الأنف، أدي واحد، واليدين يبقوا كام؟ ثلاثة، والركبتين يبقوا كام؟ خمسة، وأطراف القدمين سبعة، سبعة أعضاء. السبعة ديت فإن النار لا تأكل مواضع السجود. فإن كل اللي في النار متفحمين إلا أهل التوحيد، إيديهم وركبتيهم وأطراف القدمين والجبهة والقلب ما تمسها النار، لسه زي ما هي. فبيعرفهم الملائكة بذلك فيخرجونهم من النار قد امتحشوا، سود أحمر، فيوضعوا في نهر الحياة بباب الجنة، في نهر ثمار الحياة. الحياة أو الحياة روايتين. ثم يخرجوا فينبتوا كما تنبت الحبة أو الحبة في حميد السيل. تحسوا النبتة الصغيرة على جنب الوادي بعد ما تجري المية يبدأ يطلع نبتة، يبدأ ينبت يرجع تاني أخطر غض صلب زي ما كان. والتشبيه ده كثيرا ما يأتي السنة أخرى. ثم يدخل إلى الجنة، ثم يدخل إلى الجنة، ليه مقام، ليه مكان، ليه مقام وليه مكان، لأنه إيه؟ لأنه موحد. خلاص الزنا والربا والرشوة والبصر اللي أطلقه واليد اللي مكتب فيها حرام، كل ده تعزز فيه، ولكن بقى الشيء اللي ما ينفعش ياخد البيت في النار اللي هو إيه؟ دي بقى الكنز من عارف. اوعى تفلت منك، ودي مش شطاره زي ما قلت لكم ولا مهاره، تكليل الأثار ذكرات من قيم المواقف مش شطارة يا جماعة، محتاجة شكر مع الله سبحانه وتعالى باستمرار. كنت مع بعض الأفاضل أمس فبيقول لي أمي بيغمى عليها وهي في مغمى عليها بتصلي. قلت له أنا عندي زوجة كانت في تخدير مخدرة بينج كلي وبتقرأ قرآن. فقال لي يبقى زوجتك دي أكيد بتقرأ قرآن على طول. قلت له صح. قال لي أمي كده. نبقى قاعدين تقعد تصلي. فالإنسان فعلا يا إخواني بيموت على اللي عاش عليه. بيموت على اللي عاش عليه. خلي بالك دي أمور بنشاهدها في عيوننا في أقوام في ناس. فانظر إيه الشيء اللي أنت حريص عليه واعرف إنه يختم لك بيه. إنك تعلمت وشاشات طول الليل هتموت على كده. إذا فضلت على كده هتموت على كده. إذا بتاع تي جي أو بتاع بتاع وأنت عمال تسمع هتموت على كده. أنت بتاع صحبة وشلة واقف في الميدان هتموت على كده. لو فضلت على كده هتموت على كده. مش صدفة. ده كرامة من الله. أنت حريص على دروس العلم هتموت على كده. حريص على قرآن هتموت على قرآن. فشوف أنت حريص على إيه. ده دي مش مهارة إن هننشن وهنجيبها بعد الموت تطلع كده. لا يا إخواني. إحنا مش بنهرج. إنه لا قول فاصل وما هو بالهادي. ده كلام مع رب مع الله الحكم العدل. فبيحقق لك المآل والمصير اللي أنت كنت حريص عليه في حياتك. نسأل الله يختم لنا بالخير. إذا الحديث بفضل إله إلا الله عرفنا كيف نجمع بينه. ولهذا قال طائفة من العلماء كلام مهم جدا. المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، لكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. افهم الكلمة دي كويس جدا. استكمال الشروط وانتفاء الايه؟ أبو بكر الصديق ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أبو بكر في الجنة أول واحد مبشر بالجنة رغم أن في الشيعة. حسنوا كده صحيح. أبو بكر في الجنة. أبو بكر لو ليه قدم في الجنة وقدم خارجها ما أنت مقر الله. إزاي يا عم؟ ربنا بشرك رسول بشرك يقول لك أنت في الجنة. أيوه أنا في الجنة لو استكملت الشروط وانتفت عني إيه؟ يا ريت كل ما تسمع حديث لا يقول فلان يعمل كذا يبقى من الجنة مش الحمد لله احنا أهل الجنة. لا خلي بالك تبقى من أهل الجنة إذا استكملت كل الشروط وانتفت عنك كل الايه؟ الموانع. لم تستكمل هذه الشروط يبقى خلاص يبقى انت في الجنة اذا استكملت الشروط. انت في الجنة اذا انتفت عنك الموانع. فهمتوا بقى؟ تقييد دخل الجنة باستكمال شروط وانتفاء الموانع. واضح يا اخوان؟ فلازم تعرف شروطها وتعرف ايه الموانع اللي تحول بينك وبينها عشان ما تقعش في هذا المأزق. الحسن البصري كان في حوار بينه وبين الفرزدق. خلي بالك من هذا السؤال ده كيف بعدها. الحسن يقول بعد ان يقول له الفرزدق شهادة ان لا اله الا الله شهدت بها منذ 70 سنة. فقال ما اعددت لهذا اليوم؟ فقال شهادة ان لا اله الا الله منذ 70 سنة. قال نعم العدة ولكن لا اله الا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. حسن البصري بيكلم مين؟ فرد. بيقول يوم القيامة قال له عبدت إيه يوم القيامة؟ قال له شهادة أن لا إله إلا الله. منذ 70 سنة أنا عمال أضبط الموضوع ده. موضوع الشهادة. قال له نعم العدة ولكن لا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصن. السؤال للأذكياء اشمعنى الحسن قال للفرد إياك وقذف المحصنات. اشمعنى ما قالوش الزنا ولا الربا؟ اللي يعرف يرفع يده على الزنا. تفضل.
فردك يا شاعر.
فردك شاعر؟ طب ايه علاقة الشعر بقذف المحصنات؟
يعني المشهور بالحجاب.
ألم ترى أنه في كل واد أنهم في كل واد يهيمون. فممكن الشعر يحدث بإحرام واحدة من الإيه؟ من المحصنات. فلينبهه. يقول لا اله الا الله لازم تستكمل شروط وتنتفي موانع، اوعى تخلي المانع عندك يا فرزدق انك بتلبي المحصنات. ناس فهمت. ناس فهمت. مش يرفعوا بالكلمه وخلاص ويفاجئوا بين يدي الله سبحانه وتعالى انه ما كانش فاهم الكلمه ولا حقق شروطها. زي بالضبط الأب بيقول لأولاده شوفوا أولاد اللي يحفظ اليوم 10 آيات أنا هديله 10 جنيه. يجي الراجل آخر اليوم قال لي فين ال 10 جنيه اللي كتب عليها؟ يا ابني أنت حفظت 10 آيات؟ لا. أمال إيه؟ ما بتستكملش الشروط. في شرط عشان تاخد 10 جنيه. هنعمل زي الأطفال؟ هذه المفاهيم البالية؟ بسبب يا رب إحنا موحدين فين؟ ثوابنا بقى تبعتنا الناس كل دنة؟ طب محقق شروط. لهذه الكلمة شروط ولها موانع، امتنع من هذه الموانع وحقق الشروط وطالب. تجد ربا يوفيك ما وعدك به سبحانه وتعالى. قال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يبقى المفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح ما بيفتحش غير ما يكون له إيه؟ إيه الأسنان دي؟ أعمال. شروط المفتاح ده يكون لي سنتين وسن كذا وكذا، في سبع شروط. واضح وان طيب. وقيل للحسن ان ناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه، فقال من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه. ادي مفهوم السلف الصالح وان فاحذر من كل ما يحول بينك وبين هذه الشروط. هي ايه الشروط اللي تتنافى مع هذا التوحيد؟ ايه عباده غير الله؟ احذر من عباده غير الله. عبادة غير الله تشمل على وجه الإجمال مثلا، أولا الهوى. قال بعض الجن أرأيت من اتخذ إلهه هوى. كل ما بيحب حاجة بيعمل، هو شفته البنت دي وعلمته خلاص يمشي وراها. هي كلمته عدم هوى يرن عليها يرن عليها. جيب هوى نبعتها رسالة بعتها رسالة. جيب هوى إنه يكلمها كلمها. جيب هوى يمشي معاها اتفق معاها ومشي. بيعمل الهوى بيسموه حتى كده هم العشاق بيسموه الهوى. هو صح، هو اسمه الهوى ماشي تبع هوى. قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. انت كده خدت إله غير الله، الإله ده اسمه هوى. في من معبودات غير الله قال الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مفيش أضل منه ده، ماشي تبع دينه. تعبير سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان دي كلمة جميلة جدا. مرة كان ماشي فاشتهى طعاما وكان معه نقود فاشتراه، فهو ماشي رايح يشتريه ويقف على نفسه. ايه ده؟ قال يا أبا هريرة أكلما اشتهيت اشتريت؟ ايه ده؟ وكل ما تيجي حاجة تلف على دماغك تروح تشتري؟ هو حرام إنه يشتري وكان معاه فلوس؟ لو أنا ماشي ومعايا فلوس وعجبني أشرب كوباية عصير أصلا، ولا عجبني آكل فلوس دول، ولا عجبني آكل أي شيء، حرام ولا حلال؟ شيء مباح حرام ولا حلال؟ لما ابو هريره بيحاكي الناس عليه ليه بيقولوا كلما اشتهيت اشتريت؟ ده هو بيربي نفسه. عايز يقول ابو هريره ما تعودش نفسك انها ماشيه تبع الهوى، كل ما تجيب حاجه تديها تديها. زي تربيه الطفل، عايز خد 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 خد، بيجي لغايه الغلط ما تعودش انك تقول له لا، ما تعودش انك بتمنعه. فبيجي لغايه الشيء الغلط وانك تعمل ايه؟ يا ابني طب انت عارف الحاجات اللي في النت دي كذا، وعارف حاجات في التلفزيون دي غلط وكذا، جايبه لاولادك ليه؟ قال لك حكم الاب عبد الضعيف، متعودش والله غصب عنك شايل ولاد. صح؟ مش قادر يفطمهم عن المعاصي، مش قادر يمنعهم من المعاصي، فلازم تفطم نفسك. فابو هريره كان بيفطم نفسه، بيعلمها ان مش كل ما تشتهي تشتغل. لا فكر كده، انا بشتهي ليه؟ دي فيها قربة لله. طب انا هروح عن نفسي، بروح عن نفسي، نفسي لما بديها بتساعدني؟ يعني لما اقول لنفسي انا دلوقتي اشتهيت ان انا اكل قطعه جاتوه، طب كل قطعه جاتوه، شوف يا نفس انا هديك قطعه جاتوه بس بشرط النهارده ان شاء الله تعالى في ركعتين بالليل. وده العمل اللي هنعمله النهارده ان شاء الله تعالى. كل مره لينا عمل، احنا قلنا ان الشجره دي ليها اعمال مش كده؟ ده جذور وتعمل عمل، العمل اتفق عليه ان شاء الله تعالى صلي ركعتين. ركعتين غير الفريضه صلي ركعتين. بما شئت من القرآن، إن لم تكن تحفظ فافتح المصحف واقرأ من المصحف، هذا ما تحفظش. ركعتين تعود عليهم، قول يا رب بصلي دولك عشان تزود إيمان. أنا بصلي ركعتين دولك عشان تثبت اعتقاد. أنا بلم شجرة، كان أبو سعيد بن المسيب بيصلي ركعات زيادة، يقول يا بني إني لأصلي وأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. عايز ربنا يحفظ ابنه فليه كده ركعتين أربعة ستة أيا كان اللي بيصليهم ها عشان ربنا يباركوا فيهم. فهموا القصة، فهموا ازاي بيتعاملوا مع ربنا. الدخول على ربنا ما بيكونش غير كده، عبودية وقدم طاعة ربنا بيحبها، بتحب الصلاة يا رب وهي دي عمود الدين. خلاص أنا هبدأ تنمو البذرة دي ولو بركعتين بزيادة عن اللي فرضت عليا، فرضت عليا أشياء لكن أنا بحبك فليا ركعتين هزود بيهم دي. خلف هوا أبو هريرة بيعلمنا إزاي خلف هواك. إذن احذر من عبادة غير الله. أول معبود هواك، كل ما تحب اشتهيت الماء ومش لاقيله باب غير الربا والقرض الربا خلاص بتجيبه، ده هوا، عبدت هذا الهوى، عبدت هذا الماء. طيب الحاجة الثانية اللي ينبغي أن تحذر منها غير الهوى، الشيطان. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. سماها عبادة ايه؟ يعني مش بدونه؟ لا، زي ما بيوسوس وبيقول لهم بيعمل. وقال الله إبراهيم عليه السلام يكلم أباه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. في واحد عبد هواء، الشيطان ملوش دخل، ده ممكن يكون في رمضان والشياطين مسلسلة. أمال ايه بيعمل الذنوب ليه؟ هواء، عنده هواء، الهوى ما بيسلسلش، بيسلسل الشيطان. وعشان كده تعرف نفسك انت بتعمل المعصيه دي هوى ولا الشيطان هو اللي موسوس لك، رمضان يظهرها لك. لقيت نفسك في رمضان بطل عايز المعصيه وبتحن اليها، تعرف ان هنا في هوى، يبقى علاجك عرفته. على فكره ده مهم، لازم تعرف ده نفسك، تعرف المرض جاي لك منين. ما ينفعش تعالج الاعراض، لازم تعرف المرض عشان تعالج الاصل. يبقى المرض ده عندي انا هواي اصلا مايل مش متبع فيه الحق، ولا الشيطان هو اللي بيوسوس وانا اتعودت ان انا بسمع كلامه. يبقى الحذر الثاني من الشيطان دي عباده غير الله. قال الله: الا تعبدوا الشيطان. سماها ايه يا شباب؟ عباده. المال والزينه، تعي تعبد الدرهم، تعي تعبد الدينار، تعي تعبد الخميصه والقميصه، تعي وانتكس. خلي بالك كلمه انتكس، يعني انتكس؟ انتكس يعني ايه؟ اتقلب كالكوت مجقية، فاهمين حديث؟ تعس وانتكس واذا شيك اذا دخلت فيه شوكه فلن تقش، اله ما تخرج من هنا. النبي بيدعي عليه مين ده اللي بيدعي عليه رسول الله؟ سماه عبد الدرهم وعبد الدينار. شد الفلوس يعمل اي حاجه، يعمل حرام، ده مخالف كلام ربنا، ده مخالف هدي النبي، ده مخالف كذا. ابدا، هو مش عبد لله، هو عبد لمين؟ للدرهم والدينار. يا ابني ثوبك ده ما ينفعش، اللبس ده ما بيحبوش ربنا، الطريقه دي ما بيحبهاش ربنا. يا ابني ده الرسول قال: يتحلقه كله يترفعه كله، ما ينفعش تعلي هنا وتوطي هنا. ابدا، انا شايف المنظر ده كويس، بعبد هذا الشكل، بعبد هذا المنظر. لازم تكون في كل شيء عبد لله. خلي بالك، الشعر اللي في الابط غير الشعر اللي في العين، غير الشعر اللي في الراس، كل شعر له عباده. عباده؟ ما يكون في الاحرام يقول لك اوعى تلمس شعر، لو لمست شعر او شتتها تذبح حد، تروح تجيب لك خروف ب 1000 جنيه وتذبحها فدية تكفي عن هذا. تخيل، تخيل. الشعر ده عبودية لله، الشعر منك دي عبودية لله. في موضع ثاني يقول: اعفو اللحى، عبودية لله، مش بكيف انا بشيله واحط، هو قال لي اعفو فاعفيت. مش قصة مظهر ولا دينة ولا عشان راجع على شكلي بحب، ولا بتعايش كده عشان ما يشوفوني يشوف منظر وجود ابد، لان هو لان هو سواء وجه وجوب او استحباب، ده انا عبد لله، ده انا عبد لله. طيب يقول لك: شعره ابط والعلى كل اسبوع تخلقه، وما تاخروش حتى من 40 تقع في الايه؟ وقعت يوم 40 يوم. يبقى اذا صار هذا عبوديه. طب شعر الراس، شافوا غلام قد حلقوا بعض راسه وتركوا بعض، قال: احلقوا كله او دعه كله. الحديث الصحيح مش بكيف. طيب في الموضع ده ما تلمسش شعر راسك، في الاحرام خلاص يلا احلق راسك، احلق ما تحلقش، سيب ما تسيبش، في الشعر، في الاظافر. ايوه يا فندم، الاسلام بيعلمنا ان احنا عبيد لله، حتى الشعر والظهر الشيء الميت ده احنا عبيد لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي ومماتي لله، لله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شريك له. فأي حاجة من حياته دي العبودية التامة. هو ده اللي ربنا مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بإيه؟ أشهد رسولي ولا بحبيبي ولا بعبدي. لأن لما بتحقق العبودية ده أعلى مقام، تحذر من عبادة غير الله بالمال والدين. آخر حاجة وأخطر حاجة عبودية النساء، عبودية الشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الدنيا جميلة وخضرة وكل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى جعلكم خلفاء، وينظر سبحانه في أولاه نظرا يليق بجلاله، ينظر إلى الخلق كيف يعمل. استحضر المشهد ده، إنك عبد في الأرض في الدنيا، والله في علاه، والله في علاه على العرش استوى سبحانه ينظر إليك. قال: فينظر كيف تعمل. أنت في اختبار، واللي بيراقبك الرقيب عليك هو الله. قال صلى الله عليه وسلم بحذر: ايه الباب اللي ممكن يدخل لكم منه الشيطان او نفسكم او الهوى؟ قال: فاتقوا الدنيا، يتمثل في المال والبنين ذكرناه، واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. والله يا اخوان ان اكثر اسباب بعد الشباب عن ربنا سبحانه وتعالى النساء. السبب المباشر هو النساء. واحد يقول لي: ليه؟ لا كفروا. ايوه، ما خلاص في عبوديه لهذه الصوره، في عبوديه لهذا الجمال، في عبوديه لهذا الملمح، في عبوديه لهذه الكلمه، في عبوديه لهذا الصوت، في عبوديه لهذه النظره. فاصبح كل شيء بتمليه عليه هذه المرأة، سواء بكلام او بمنظر او بصوره او برنامج موبايل، تقلب حاله وتغير اموره. فصار عبد لامرأة، صار عبدا لامرأة، يسمع ده حرام، الله يراه، الله مطلع عليك، القلب مقلوب، مش فاهم القصة دي، ما هو معرفش الله، ولا فاهم يعني الله يراه، ولا فاهم كلمة شرر الإيمان، وأنت كده قلبك نكة سوداء، كده مش هتقبل، كده هيبقى كوز مجخية، الكلام ده مش في باله خالص، لأنه مش عبد لله، ده في هذا الموطن عبد لله. يوم يعاقب بها، يعاقب بها. يعني يعاقب بها يا اخوان، السيئه تاتي بالسيئه والحسنه تاتي بالحسنه، قاعده كده انا شيخ الاسلام رحمه الله. السيئه تاتي بالسيئه، وعشان كده كان شيخنا الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ صفوان، كان بعض الشباب ياتي ويقول: يا شيخ انا بس في مشكله، انا الحمد لله التزمت وعرفت المسجد والصلاه، بس حاجه واحده بس مش قادر اتخلى عنها. ايه هي؟ معشوقته، بيحب امراه بكل ما تتضمنه الكلمة من معنى، صادق في حبه ومخلص في حبه. إذا صح نحن كلمة الإخلاص، المسألة دي شغلات مش قادر يسيبها. شوف، وسبت كل حاجة، يعني مش أنا سبت كل حاجة والتزمت وبصلي الصلوات في المسجد والحمد لله، بس المعصية دي مش قادر أسيبها. في كتاب ابن القيم أنصح اللي ابتلي بهذا المرض أن يقرأ الكتاب ده، اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الجواب الكافي، كان شاب بيسأل ابن القيم عن مرض ابتلي به، وبيقول كل ما اسيبه ارجع، كل ما اسيب المرض ده ارجع له تاني. كان هو المرض ده هو موضوع النساء وعبوديه النساء. الدرس مش هيتسع ولا الدرس بنتكلم عن علاج المشكله ديت، ولكن احنا الجزئيه بتاعتنا ان دي عبوديه ايه؟ لغير الله. ما تمليه عليه هذه المراه هو بيعمله، ما تمليه عليه هو. فالحذر، الحذر من الوان هذه العبوديه. اخيرا أقول يا عباد الله، كلام الحافظ ابن رجب في رسالة تحقيق سنة الإخلاص: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده، ولن يلتفت إلى شيء من الأغيار. الأغيار جمع غير، يعني إلى غير الله. من علم أن إلهه معبوده واحد فرد فليفرده بالعبودية، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقول لا إله إلا الله تقتضي ألا تحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، مع محبته والخوف منه ورجاه، مع تمام محبته محبة ما يحبه وأن تكره ما يكرهه، فمن أحب شيئا يكرهه لله وإن كره شيئا يحبه الله لم يكمل توحيده ولا صدق في توحيده ولا في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما أحب من الأمور التي يبغضها الله وبحسب ما أبغض من الأمور التي يحبها الله. يا شباب، المتلطخ بشيء من مكروهات الرب، شيء يكره ربنا، فلا يصلح لمجاورة الله، ومجاورة الله تكون في الجنة، لأن الجنة هي جوار الله عز وجل، فكيف يجاوره غير متطهر؟ لا بد من تطهير فيمر على النار، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أما القلوب الطيبة فهي التي تصلح للمجاورة من أول الأمر بدون تطهير، لأنها طاهرة أصلا، وهي التي يقال لها سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. خلي بالك، ما كنتش من فريق ده اللي اتبع ما يسخط الله، ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكرهت رضوان الله بدليل انك سلكت الطريق اللي ما فيهوش كره، اللي فيه سخط، ده يكون عقوبته ان تحبط اعمالك، لا يقبل منك، خلاص القلب ده لا يعظم الله عز وجل. ولهذا مجاهد رحمه الله، تعرفين مجاهد مين هو؟ اكبر واحد في التابعين مفسر، تلميذ ابن عباس، قال في قوله تعالى لا يشركون بي شيئا، قال لا يحبون غيري، لا يحبون غيري. وقال الحسن اعلم انك لن تحب الله حتى تحب طاعته، ليس من اعلام الحب، من علامات الحب ليس ان تحب ما يبغض حبيبه، كل من ادعى محبه الله ولم يوافق الله في امره فدعواه باطله. عن يحيى بن معاذ قال ليس بصادق من ادعى محبه الله ولم يحفظ حدود الله، وقال اويل المحبه هي الموافقه في جميع الاحوال، وهذا معنى قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آخر كلمة أقول يا أخوان، المحب يحب أن يخلو بربه، المحب يطيع محبوبه. أيوة، تعالوا بتحب فلان، بتشوف العطر اللي بيحبه وتقابله وتحط العطر، بتشوف اللبس اللي بيحبه وتلبسه له، تشوف الكلام اللي بيحبه وبتقوله له، فانظر ما يحبه الله وتقرب إليه بما يحب. إذا كنت صادق لأنك تحب الله، علامة أنك تطيعه سبحانه في علامة محبة. قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حبيب الله عز وجل ورسوله، مش هتتبع لأنك تحب، مش هتكذاب، إن المحب للمحب مطيعه. العلامة الثانية يا أخواني أن الحبيب يحب أن يخلو بحبيبه، هو ده الواجب اللي علينا اليوم إن شاء الله تعالى. اتعلم إزاي تقوم في جوف الليل. الناس خلاص كل واحد اكتفى بفرضه، وأنت تقول يا رب أنا بحبك فهتقرب بركتي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه. إذا كنت فعلا صادق أنك تحب ربنا وعايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك، طريق المحبة قال الله عز وجل أحبه حديث ما تقرب إلي عملي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أقصى حال ربي أحبان افترض الفرض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحب حاجة من الناس سبحانه وتعالى افترض الفرض وتتقرب بالنوافل توصل إلى درجة إيه؟ أن يحبك الله. فليس الشأن في أن تحب الله، ده طبيعي لا تحبه لأنه هو صاحب النعمة كلها، ولكن الشأن كل الشأن في أن يحبك هو سبحانه وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فواجب اليوم إن شاء الله تعالى لتعلم النوافل ربنا بحبها، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في جوف الليل، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فنتفق أن في حد أدنى إن شاء الله تعالى رفعتين نتقرب فيه إلى الله عز وجل، ما نقصد به إلا أن نستشعر معنى محبة الله وأن يحبنا الله. نسأل الله عز وجل حبه وحب من أحبه، وكل عمل يقرب إلى حبه، وكل عمل يقرب إلى حبه. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك، فنسألك أن تحبنا وأن ترضي عنا وأن ترفع عنا ما يسخطك وما يغضبك. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء يسخطك ومن كل شيء يغضبك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل، اللهم احفظنا في بيوتنا واحفظنا في أنبيتنا واحفظنا في شوارعنا واجعلنا مما يقومنا بحق هذه الكلمة لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.